بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام القدامى رحمه الله إياه في كتاب لمعة الاعتقاد، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، هذا فيه إثبات صفة السخط لله عز وجل، وهي قريبة من الغضب. ساخطة قريبة من معنى الغضب، فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، يسخط على من خالف أوامره، فهي صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لا تماثل صفات المخلوقين. أما البدع فإنهم كعادتهم حرفوا هذه الصفة وقالوا السخط، فسروها بإيش؟ بالانتقام. السخط بالانتقام، بعضهم يقول السخط والانتقام أو إرادة الانتقام، الأشاعرة يقولون إرادة الانتقام، والجهمية والمعتزلة يقولون هو الانتقام، ولا شك أن هذا غير صحيح، والانتقام هو أثر الصفة، إذا سخط الله سبحانه وتعالى على قوم انتقم منهم، فالانتقام فعل غير السخط، السخط صفة والانتقام هو أثر الصفة، فالواجب إثبات هذه الصفة على ظاهرها، أن الله تعالى يتصف بالسخط على من خالف أوامره، وهذا يحمل العبد على الحذر من سخط الله وتجنب ما يسخطه جل وعلا من فعل ما نهى عنه أو ترك ما أمر به، هذا هو سبب سخط الله عز وجل. إذن عندنا في هذا المعنى عدة صفات، عندنا الغضب وعندنا السخط، يعني أربع صفات في هذا المعنى، الغضب والسخط والأسف وش الرابعة والغيظ، هذه أربع صفات كلها ثابتة في النصوص من الكتاب أو السنة. الغضب ما هو الدليل؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. صفة السخط في هذه الآية، اتبعوا ما أسخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. طيب الثالثة ما هي؟ الأسف، فلما آسفونا، سبقت الأسف الظاهر، سبق الكلام فيها، وأن الأسف يأتي بمعنيين، ما هما؟ الحزن والغضب. الحزن كقوله تعالى وقال يا أسف على يوسف، هذا هو الحزن، وكما في قوله تعالى عن موسى عليه السلام فرجع إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، غضبان حزين، غضبان وحزين على ما حصل من عبادة العجل. إذا هذان معنيان للأسف، أيهما المثبت لله؟ هو الأسف بمعنى الحزن بمعنى الغضب، وأما الحزن فإنه منفي. لماذا نقول الحزن منفي عن الله؟ ينزه الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة لأنه نقص. لماذا الحزن صفة نقص؟ لأن الحزن يكون لفوات محبوب أو لحصول مكروه، والله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، ما شاء الله كان وما لم يشن لم يكن، وهو الله الواحد القهار. المخلوق يحزن إذا عجز، فاته محبوب أو حصل له مكروه فإنه يحزن، الله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا معقب لحكمه، والله هو الواحد القهار الفعال لما يريد. واضح أن الأسف بمعنى الحزن منفي عن الله تبارك وتعالى. فلما أسفونا انتقمنا منه، هذا فيه رد واضح على المعطلة، وأظن سبق في الدرس الماضي ما وجه الرد في الآية. فلما أسفونا انتقمنا، إذا فسر الأسف بالانتقام صار في الآية تكرار، إذا قالوا الأسف والانتقام يصير معنى الآية على هذا القول، فلما إيش انتقمنا منهم، انتقمنا منهم، هل يستقيم؟
ما يستقيم. وهذا كما معروف من خرج عن الحق فإنه لابد أن يتناقض، يأتيه من الحق ما لا يستطيع أن يرده. هذه قاعدة، من خرج عن الطريق المستقيم فإنه يقع في التناقض. وإذا كثرت مذاهب أهل البدع، هل تعد ولا ما تعد؟ كثيرة. مثلا الصوفية كطائفة كم لهم من طريقة؟ كثير جدا، وكل ما لها بزيادة، كل واحد يأتي عنده شيء من الذكاء وعنده شيء من الحنكة يجدد، يبتدع طريقة جديدة وتسمى باسمه، وهكذا ما لها ضابط. فالفرق كثيرة جدا لأنها خرجت عن الحق وليس لها ضابط. الحق كم طريق؟ طريق واحد لا يتعدد، طريق واحد لا يتغير. من سار على الحق فإنه يستمر عليه إلى قيام الساعة، طريق واحد لا يتغير. أما طرق الضلال فإنها لا تعد ولا تحصى. إذا صار عندنا أربع صفات في هذا المعنى، نعيدها مرة أخرى: الغضب، والثانية السخط، الثالثة الأسف، الرابعة الغيظ. الغيظ، ما هو دليل الغيظ؟ الله تعالى موصوف بالغيظ. الغيظ ما هو؟ الغيظ هو شدة الغضب، الغيظ غضب شديد. ما هو الدليل على ثبوت هذه الصفة؟ في أحد يعرف الدليل؟ هذه صفة لمن؟ للنار. احنا نريد صفة لله سبحانه وتعالى. نظرنا الحديث، يمكن هذا يعني ليس مشهورا، حديث في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: أغيظ رجل على الله وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فهذا صريح في إثبات هذه الصفة، ولا أظن يعني ما أعرف إلا هذا النص. الغيظ ثابت بهذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: أغيظ رجل على الله، صريح في إثبات هذه الصفة. والغيظ بمعنى شدة الغضب. كل هذه الصفات متقاربة، كلها في باب الغضب: الغضب، الغيظ، السخط، الأسف. هذه أربع صفات كلها تثبت لله حقيقة، صفات ثابتة لله حقيقة لا تماثل صفات المخلوقين. لو قال المبتدع إن الله لا يوصف بالغضب لأن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، والله منزه عن ذلك، يعني ليسمعه يقول ما شاء الله، هذا ينزه الله عز وجل عن هذه الصفة، فربما تأثر به الجاهل. لكن كيف يرد عليه؟ يقال أي نقول هذا هو غيظ المخلوق، هذا هو غيظ المخلوق أو غضب المخلوق. من قالك أن الله عز وجل غضبه يماثل غضب المخلوق؟ هذا غضب المخلوق، المخلوق له قلب وله دم، وإذا غضب ثار الدم وكثر جريانه حتى تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وهو من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا قد غضب قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذا لذهب عنه ما يجد. إذن هذا الآن هو غضب المخلوق، وسبب التعطيل، سبب التعطيل هو التمثيل. وذلك يقولون كل معطل إيش؟ ممثل، لأنه مثل أولا ثم عطل، يعني فاهم الصفة على وجه التمثيل ثم أعطل. لما مثل قال هذا لا يليق بالله، إذن ما هو الحل؟ التعطيل. إذن ننفي هذه الصفة. أنا أقول أنت أصلا من قال لك إن إثبات هذه الصفة يلزم منه التمثيل؟ ليس بلازم، الله سبحانه وتعالى أعطانا ميزانا، قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع جل وعلا بين الإثبات وبين التنزيه، فلا تعارض بين إثبات الصفة وعدم التمثيل. ثم تقول إلى صفة الكراهية، قال وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم، هذا بالنسبة للمنافقين، ولكن كره الله انبعاثهم وقيل اقعدوا مع القائدين. إذن هذه الصفة ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وأيضا في آية الإسراء لما ذكر الله عز وجل جمعا من المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهل المكروه في القرآن مثل المكروه في اصطلاح الفقهاء؟ هو ما يستحق اللوم فاعله ولا يعاقب، يستحق اللوم. يقولون يكره الالتفات في الصلاة، تخصر الحركة، موافقة الإمام، وأشياء من هذا القبيل. هل المكروه في القرآن هو المكروه في اصطلاح الفقهاء أم لا؟ نقول لا شك أنه ليس هو، ليس هو، هذا اصطلاح حادث، فلا يجوز أن يفسر القرآن بالاصطلاحات الحادثة، لأن هذا وجد بعد مدة ولم يكن معروفا في كلام العرب حين نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب. إذا من الذي يكره الله وحرام. طيب هل هذه الصفة ثابتة في السنة؟ نقول نعم ثابتة في السنة الصحيحة، كما في قول عليه الصلاة والسلام وكره لكم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. وما هي المكروهات؟ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن هذا الحديث في إثبات هذه الصفة. طيب فيه صفة ثانية بهذا المعنى أو قريبة من هذا المعنى، الغضب ذكرنا أربع صفات. طيب الكراهية هل فيه صفات أو يعني لفظ غير الكراهية؟ نقول نعم فيه، جاءت النصوص بألفاظ أخرى صفات قريبة من الكراهية، مثل إيش؟ المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ما هو المقت؟ المقت هو أشد الكره أو أشد الكراهية، المقت هو الكره الشديد. وكما في قوله تعالى ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إذن عندنا الكراهة وعندنا المقت وشد الكراهة، وعندنا أيضا البغض. البغض من صفات الله تبارك وتعالى أن يوصف بأنه يبغض بعض عباده. ما هو الدليل على إثبات صفة البغض لله عز وجل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى لجبريل يا جبريل إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض عبد فلانا فأبغضوه. وهي قريبة معنى الكراهة، يكره يبغض، المقت، كلها باب واحد، لكن المقت أشد الكره، والبغض والكراهية يعني متقارب، لكن البغض أشد من الكراهية فيما يظهر، لكن كلها باب واحد. هذه باب واحد، الصفات البغض والكراهية والمقت. وهناك أربع صفات: الغضب والسخط والأسف والسخط والغيظ، أربع صفات هنا وثلاث صفات هنا، كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. إذا انكرها البدع كيف رد عليهم؟ هذا مر معنا كثيرا في كل الصيغ. أولا مخالف لظاهر النص، وثانيا مخالف لإجماع السلف، وثالثا ليس عليه دليل، هذا مجرد رجم بالغيب ليس عليه دليل. ربما يكون في رد رابع على حسب الصفة، مثل الأسف في رد رابع، وهو قوله تعالى فلما أسفونا انتقمنا، هذا رد رابع، لأنه ما يستقيم، ما تستقيم الآية إذا فسر بالانتقام، يكون في تكرار كما سبق. ذكر بعض حديث الصفات ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هذا الحديث متفق عليه، فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهي صفة ثابتة لله عز وجل في هذا الحديث الصحيح. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه هي اللفظة اتفق عليها الشيخان، وردت ألفاظ أخرى، بعضها حين يمضي ثلث الليل، بعضها شطر الليل، لكن اللفظ اللي عليها اتفق عليه الشيخان والتي تلقاها العلماء بالقبول حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. ما معنى هذه الكلمات الثلاث؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. هذه فيها تدرج، الأولى هي أوسع الثلاث، ثم الثانية دونها، ثم الثالثة دونها، يعني عام وخص ثم خص. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، الدعاء هنا عام واسع، يشمل دعاء بالمقال والدعاء بالحال، يعني لو إنسان قام يصلي هذا داعي، حتى لو لم يتكلم، لو لم يدعو فهو داعي بلسان الحال. إنسان يقرأ القرآن هذا يصدق عليه أنه داعي، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فيأتي الدعاء بمعنى دعاء العبادة، ويأتي بمعنى دعاء المسألة. فالدعاء لفظة عامة تشمل جميع العبادات، فمن قام من آخر الليل لو ما دعا، قام وبدأ يقرأ القرآن، هذا داعي يعبد الله، أو يقرأ في كتب العلم، أو في أي عمل صالح، هذا الآن داعي. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، استجيب له يقبل عمله الصالح ويثيبه عليه. من ذا الذي، هذه الأولى يدعوني، الثانية من ذا الذي إيش يسألني، هذه الآن دعاء المسألة واضح أخص من الأول، دعاء المسألة يدعو بأي دعاء، يدعو يسأل الله الجنة يعوذ بالله من النار، يسأل الله صلاح الأولاد صلاح القلب إلى آخره، أي دعاء. الثالث أخص، دعاء خاص بالمغفرة، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. إذن الأولى عام، الثانية أخص، الثالثة أخص، وليس فيها تكرار بين الدعاء والمسألة، لأن يعني بعض الناس يظن أنه في تكرار، إذا فهم الدعاء أنه دعاء المسألة يقال يعني الحديث فيه تكرار، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، إذا فسر الدعاء بدعاء المسألة صار فيه تكرار، لكن الدليل على أنه ليس فيه تكرار اختلاف الكلمات بعد ذلك، الأول قال أستجيب له، والثانية قال فأعطيه، دل على الفرق بين الدعاء والسؤال. الدعاء عم العبادة، وذا يستجيب له يقبل عبادته، هذا دعاء سؤال يستجيب له. طيب نكمل الكلام في نقطة، هذه الإلحاح مطلوب لا شك، الله يحب الإلحاح في الدعاء. إذن هذا الآن النص فيه إثبات صفة النزول، هل هو نزول حقيقي ولا كما قال البدع ينزل أمره، أو ينزل تنزل رحمته، أو ينزل ملك؟ نقول هذا تحريف ومخالفة لظاهر النص، فنرد عليه بما سبق أنه مخالف لظاهر النص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، وهذا يقول تنزل رحمته، أو ينزل أمره، أو ينزل ملك، هذا التحريم مخالف ظاهر النص، مخالف إجماع السلف، وأيضا ليس عليه دليل، وفيه أيضا رد رابع، إذا قال تنزل رحمته هذا يمكن نرد عليه رد خاص يكون هو الرابع. كيف نرد عليه؟ إذا قال تنزل رحمته نرد عليه نقول أولا الرحمة ما تقول من ذا الذي يدعوني، وثانيا أن الرحمة تنزل إلى الأرض، فإذا بقيت الرحمة في السماء الدنيا هل يستفيد منها العباد؟ ما يستفيدون إلا إذا وصلتهم. المطر رحمة، متى ينتفع بالعباد؟ إذا نزل. فالرحمة لتقف في السماء الدنيا ولا تنزل، هذه ما يستفيدون العباد. إذن بطل معنى الحديث، تحريف الترغيب، فأي فائدة من رحمة لا تصل إلى العباد؟ إذا قال ينزل ملك، نرد عليه نقول هل يمكن للملك أن يقول من ذا الذي يدعوني؟ لو كان ملكا أي النازل لقال من ذا الذي يدعو الله أو يدعو ربه أو يدعو الكريم ونحو ذلك، مثل ما في الحديث ما من عبد يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلاني، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما يقول ما أنا أعطي، لا ما اللهم، يدعو الله أو يخبر عن الله من ذا الذي يدعو ربه فيستجيب له. إذن لا يمكن الملك. الله تعالى يقول ومن يقل منهم، أي من الملائكة عليهم السلام، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لا يمكن للملك أن يقول من ذا الذي يدعو. كذلك الأمر ينزل أمره، لا يمكن، الأمر هو المأمور، لا يمكن أن يقول الأمر من ذا الذي يدعوني يسألني، هذا شك أنه كلام باطل وظاهر البطلان. ثم هم لماذا ينكرون هذه الصفة؟ لماذا؟ يعني ما هو الحامل لهم على إنكار هذه؟ هذه من أشد، هم من أشد الناس، أو هذه الصفة هي أشد الصفات إنكارا منهم. يعني هذه الصفة ينكرونها بشدة، شد الصفات. لماذا؟ لهم يقول إذا نزل إلى السماء صارت السماء الدنيا تقل. شوف الضلال والعياذ بالله، شوف الشيطان كيف يستدرج. يعني هم الآن يفصلون بعقولهم القاصرة، هم الآن يتخيلون وإذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السماء الدنيا تقله، واضح، والسماء وبقية السماوات فوقه، والله سبحانه وتقول وهو القاهر فوق عباده، والآن تكون السماوات فوقه، واضح. يعني ما يمكن، يقول لا يمكن ينزل، إذا نزل صار جسما محدودا في السماء، السماوات الباقية فوقه والسماء الدنيا تقله. نجيب عن هذا مثل ما سبق، نقول هذا الآن، هذه اللوازم أيوة جاءت منين؟ من التمثيل، لأنهم لم يفهموا من النزول إلا نزولا كنزول المخلوق. صحيح المخلوق، يعني تخيل في عمارة سبعة أدوار واحد كان في فوق السابع ثم نزل إلى الدور الأول، وش يكون الحال؟ صحيح الأدوار الستة فوقه والدور الأول يقله، لو سقط السقف سقط هذا الشخص، هذا نزول المخلوق. لكن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فهم يعني لهذه الصفة من أشد الصفات إنكارا، هي وصفة الاستواء على العرش كما سيأتي. وهذا كله لوازم باطلة لا تلزم من النصوص، لأن هذه لوازم جاءتهم من التمثيل، لما مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه جاءت هذه اللوازم. من الإرادات يقولون، ما في مانع أن نأخذ إراداتهم ونرد عليها كما ذكر العلماء، يعني من الإرادات يقولون لو أثبتنا هذه الصفة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل والثلث الأخير يدور على أهل الأرض، لا يخلو وقت من ثلث في مكان ما من الأرض، وإذا كان نازل في كل ثلث في أي مكان من الأرض لازم منه أنه نازل إيش دائما، أن يعني الثلث يدور، إذا انتهى الثلث عند هؤلاء بدأ عند الآخرين وهكذا، فيلزم منه النزول دائما. وهذا مخالف لقول تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا الذي يسمعه يعتقد أو يظن أنه إراد قوي جدا، لكن في الحقيقة لا شك أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن النصوص تتعارض. يعني لو فرضنا أنك ما عرفت تجمع بين استواء العرش وبين النزول، لأن هذا نص وهذا نص، فماذا تصنع؟ تأكل علمها إلى الله، تقول أنا أثبت هذا وأثبت هذا وأكل علمها إلى الله، يعني ما أعرف كيف أجمع لكني أؤمن بهذا وأؤمن بهذا على مراد الله والله أعلم بمراده، هذه سلامة. لكن اللي يعرف يجمع أفضل منه، لكن اللي ما يعرف يسلك مسلك التسليم، الإيمان والتسليم والسلامة، ولا يلزم التعارض. يقول كل شيء جاء عن الله أو أي شيء جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يمكن أن يتعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميد، حكيم كيف يتناقض وحكيم لا يمكن، لكن هذا تناقض بالنسبة لفهم القاصر، والإنسان لا شك أنه قاصر في فهمه، فيأكل علمه إلى الله، هذا يصح للعوام إذا أورد عليه شيء يقول أنا هذا ثابت، الحديث صحيح، يقول صحيح في الصحيحين، يقول آمنت بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نصوص الاستواء معروفة في القرآن، آمنت أن الله فوق العرش، كيف؟ يقول الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، لا أدخلنا بالبدع، يقول الله أعلم. لكن لو يعني لو كان عنده علم في الجمع بين هذا وهذا كان أفضل. طيب نعود إلى هذه المسألة، كيف نجمع بين نصوص الاستواء ونصوص النزول؟ طيب عدم التمثيل كيف هذا موضح؟ يعني ابن تيمية رحمه تكلم عنه كلاما طويلا في كتاب يعني أفرد اسمه شرح حديث النزول، قرابة 80 صفحة وأكثر، أطال فيه الكلام وذكر نقولات عن السلف. خلاصة القول أنه لا يلزم من النزول خلو العرش، هذا هو اللي عليه جمهور أهل أئمة السنة، أنه لا يلزم من النزول خلو العرش، لأن هذا هو نزول المخلوق، المخلوق إذا كان في مكان ثم تحول إلى مكان آخر خلا المكان الأول وشغل المكان الثاني لصغر حجم المخلوق، المخلوق صغير الحجم، فإذا نزل من دور إلى دور خلا منه الدور الأول اللي كان فيه وشغل المكان الثاني، هذا بالنسبة للمخلوق، هذا نزول المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فليس كمثل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وهذه السماوات كخردلة في كف الرحمن، الأرض كذلك، الكون كله كخردلة في كف الرحمن جل وعلا، فلا يقاس نزول الخالق بنزول المخلوق. فكما قال ابن تيمية رحمه الله، الله سبحانه وتعالى يعني هذه السماوات والأرض صغيرة بالنسبة للخالق جل وعلا، كخردلة في كف أحدكم، قال كما لو كان إنسان عنده كرة صغيرة إن شاء قبضها بيده وإن شاء جعلها في حجره مثلا وصار بعضه فوقها وبعضه تحتها وعن يمينه وعن يساره وحيط بها لصغر حجمها بالنسبة لهذا المخلوق، إنسان معه كرة صغيرة يتحكم فيها ويجعله فيها ويصدق أنه فوقها وعن يمينه وعن يساره وأنها في قبضته في حجره لصغر حجمها بالنسبة له، فهذا الكون كله صغير بالنسبة لله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، وكان الله بكل شيء محيط، الله محيط بهذا الخلق وليس بشيء بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. إذن الذي يعتقد أنه إذا نزل خلى العرش وشغل السماء الدنيا هذا فهم قاصر، وهذا فهم أو قياس للخالق على المخلوق. هذه هي الآفة كما يعني مر معنا، هذه هي الآفة، هي آفة التعطيل، التمثيل ثم التعطيل. فلا نسلم أن نزول الخالق نزول المخلوق، ينزل نزولا حقيقيا، يعني ليس كما قال ينزل أمر وتنزل رحمة، لا، ينزل نزولا حقيقيا، لكنه يليق بجلاله وعظمته، لا ينازل لا يماثل نزول المخلوقين، وينتهي الأمر. وإذا قال يخلو العرش، نقول جمهور أهل السنة على أنه لا يلزم خلو العرش، بعضهم يتوقف، بعضهم يقول لا يلزم خلو العرش. وإذا قلنا لا يلزم خلو العرش أو لا يخلو العرش زال الإشكال، فالله سبحانه وتعالى ينزل وهو مستوى على العرش، وليس بين هذا وهذا تعارض، وبهذا تزول هذه الشبهة بحمد الله. طيب هل في نزول غير الثلث الأخير ولا فقط في الثلث الأخير؟ يوم عشية عرفة يعني بعد الزوال في من آخر يوم ينزل عشية عرفة، جاء في صحيح مسلم وإنه لا يدنو، لكن جاء في رواية أخرى وسندها جيد، جاء بلفظ ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم أي أهل الجمع ملائكته، يقول جل وعلا انظر إلى عبادي جاءوني شعة غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يعني سبحان الله الخذلان. يعني هذا النص الآن ينزل ربنا تبارك وتعالى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ما المراد منه؟ المراد منه ماذا؟ هو تشجيع الإنسان على قيام الليل، وأن يستغل هذا الوقت العظيم الفاضل بالصلاة الدعاء والعبادة والذكر، صار لأقوام آمنوا وسلموا صار رحمة لهم، آمنوا بهذا النص وانتفعوا به وقاموا من آخر الليل وصلوا ودعوا وانتفعوا صار خيرا لهم وفازوا فوزا عظيما، وآخرون محرومون لما جاءهم هذا النص أنكروه وبدأوا يبحثون عن الشبه لتعطيله ولم ينتفعوا به سبحان الله. ولذلك يعني من أنكر رؤية الله فإنه يعني يقول علماء حري أن يحرمه الله سبحانه وتعالى رؤيته، كما قال اليهود لما قالوا يد الله مغلولة الله عاقبهم بأن لعنهم طردهم من رحمتي، مع ساعة رحمتي طردهم منها لأنهم ضيقوها، وقالت يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لما أنكروا ساعة رحمة أو فضل الله حرمهم الله من فضله. فالواجب على المؤمن أن يفرح بهذه النصوص، أن يحمد الله أنه أخبره بهذه الصفات العظيمة من أجل أن يزداد تعظيما لله وحبا له وطاعة وعبادة، إيمانا وتسليما وطاعة وعبادة، يؤمن بهذا النص سلم، يؤمن بقلبه ويجتهد في تحقيقه عملا. هؤلاء والعياذ بالله لا آمنوا ولا عملوا، بل عكس، بل ردوا هذا النص وجعلوه طريقا يسار عليه، يضلون به من يحذو حذوهم ويقتفي أثرهم. هذا توفيق وهذا خذلان، نسأل الله التوفيق. وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا الآن في إثبات صفة العجب. هذا الحديث فيه ضعف، رواه الإمام أحمد لكن فيه ضعف من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف، لكن هل ثبتت هذه الصفة في غير هذا الحديث الضعيف؟ نقول نعم، ثبتت في القرآن وفي السنة الصحيحة. ما هو الدليل من القرآن على ثبوت صفة العجب؟ بل عجبت ويسخرون، هذه قراءة حمزة والكسائي، قراءة حفص بل عجبت، هذه ما فيها دليل، لأن عجبت بالفتح يراد به المخاطب، بل عجبت يعني يا محمد من قولهم ويسخرون، لكن على قراءة حمزة والكسائي بالضم يكون الضمير يعود إلى الله عز وجل، بل عجبت ويسخرون. إذن هذا وهي من القراءات المتواترة كما معروف، من القراءات السبعية، قراءة حمزة والكسائي من القراءات السبع المتواترة. إذن هذا نص من القرآن. طيب هل في نص من السنة غير هذا الحديث ضعيف؟ نقول نعم، حديث أبي طلحة رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء الأعرابي وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام ما يضيفه، قال من يضيف هذا الليل يرحمه الله، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فأخذه. القصة معروفة، نوم الصبيان ووضع الطعام وأروه أنهم يأكلون، قامت امرأته كأنها تصلح السراج فأطفأته، فأكل الضيف كل الطعام وهو يظن أنهم يأكلون، يرى أيديهم يضعون في الطعام ويرفعون الأفواهم ولكنهم لم يأكلوا، لكن يوهمون أنهم يأكلون حتى يأخذ راحته ويأكل ولا يستحي. فلما أصبحوا غدا أبو طلحة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. هذا نص صحيح ثابت في الصحيحين فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. العجب ينقسم إلى قسمين، العجب أحيانا يكون سببه الجهل بحقيقة الشيء، وإذاك يقال إذا عرف السبب بطل العجب. هل هذا يثبت لله؟ لا، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، إن الله بكل شيء عليم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. النوع الثاني من العجب هو سببه خروج الشيء عن نظرائه، يعني شيء يخرج عن العادة فيكون عجيبا وليس في سبب خفي، مثل فعل أبي طلحة رضي الله، خرج عن العادة. العادة في بني آدم ما هي؟ الاستئثار بالمحبوبات بالطعام والمال. فلما آثروا هذا الأعرابي الذي لا يعرفونه، لا ليس بينه وبينه معرفة، يمكن لم يروه قبل هذه المرة، آثروه بأحب شيء والطعام على قلته على النفس والولد بهذه الطريقة البديعة، عجب الله تبارك وتعالى من صنيعهما. إذن هذا في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهي صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته لا تماثل صفات المخلوقين. يعني أهل البدع على العادة فسروه بإيش؟ بلازم الصفة، يعجب يعني يجازيه، يعني عجب الله من صنيعكما، يعني عجب أي يجازيهم على هذا الصنيع. هل هذا صحيح؟ لا، هذا الآن تفسير باللازم، لأنه من لازم العجب أن يثيب الله سبحانه وتعالى من عجب منه. والرد كما سبق في الصفات السابقة. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذه صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى، تدل على كمال رحمته وفضله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى متصف بالصفات المتقابلة التي تدل على كماله، متصف كما سبق بالغضب والسخط والمقت والبغض، ومتصف أيضا بالرضا والرحمة والضحك. والضحك هذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى من يضحك له، كما جاء في الحديث من ضحك الله له فلا حساب عليه. فالضحك هذا من أعلى درجات الرضا عن العبد، إذا ضحك الله لهذا العبد فقد رضي عنه تمام الرضا. والصحابة رضي الله عنهم بفطرتهم يعني بساطتهم قبلوا هذه الصفة بدون أي تردد، لما سمع ربي هذه الصفة قال أيضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. فماذا قال؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا. شوف البساطة والفطرة، ما قال كيف يضحك وإذا ضحك فإن يماثل ضحك المخلوقين وهذه الصفة ضعف وكذا وبدأ يورد هذه الإيرادات، لا سلم وقبل، بس تأكد يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال لن نعدم رب يضحك خيرا. فإذا كان الرب يضحك فأبشر أيها العبد واطلب ضحكه بما يرضيه جل وعلا. إذن هذه الصفة ثابتة بهذا الحديث، لكن لا لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، ثبتت في السنة. يضحك الله، هذا حديث متفق عليه، يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل أو ثم يدخلان الجنة. هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى. كيف يحصل؟ كيف يكون؟ أي الكافر قتل المسلم ثم أسلم. طيب أعطونا مثال معين، هات مثال بالأسماء. أي اللي قتل حمزة وحشي، قتل حمزة ثم أسلم رضي الله عنه وجميعا، فأسلم ومات على الإسلام. وكثير كثير من الصحابة قتلهم بعض المشركين وأسلموا ودخلوا في الإسلام وماتوا عليه وهم من أهل الجنة. فيجتمع القاتل والمقتول كلاهما في الجنة، هل في حقد؟ هل في شيء في النفوس؟ ما في. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لكن هل المؤمن يأخذ حقه من الكافر يوم القيامة قبل نزع الغل؟ يعني هل له حق عليه تقاضاه؟ وإلا إذا أسلم الكافر لم يبق عليه شيء، نقول إذا أسلم لم يبق عليه شيء، والله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، لأن المقتول شهيد وقع أجره على الله تبارك وتعالى. وهذه الشهادة يعني لا تقدر بثمن، يحصل له من الخير والأجر العظيم ما لا يحصل له لو لم يقتل. فربما يرى أن هذا الكافر قد أحسن إليه، أنه رزق الشهادة على يد هذا الكافر، فيزول ما في قلبه. لأن الله سبحانه وتعالى وعد الكفار بقوله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب المسلم إذا قتل مسلما ثم تاب، هل يبقى عليه حق يأخذه منه المقتول يوم القيامة، ولا التوبة تكفي في تكفير إثم القتل؟ ها يبقى، يبقى. فلما يقولون يعني مشهور عند أهل العلم أن القاتل أي ثلاثة حقوق: حق لله يسقط بالتوبة الصادقة، وحق لأولياء الدم يجب عليه أن يسلم نفسه، والثالث حق للمقتول يتخاصم معه يوم القيامة. لكن بعضهم يقول يعني ظاهر أنه إذا تاب توبة صادقة فالله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ويرضي المقتول من فضله جل وعلا، لأن التوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تجب ما قبلها، لا الحديث الإسلام يجب ما قبلها، لكن قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهذا حديث صحيح في السنن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا قلنا أنه إذا تاب توبة صادقة وسلم نفسه لأهل القتيل أنه يبقى عليه حق يؤخذ منه يوم القيامة، ما صار كالذي لا ذنب له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هذا الآن عليه ذنب سيؤخذ منه يوم القيامة. نقول صحيح أن حق المقتول لا يضيع، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، إذا رضي عن هذا التائب وقبل توبته أرضى، ولا سبيل له في الحياة إلى أن يؤدي حق القتيل. يعني هو الآن يستطيع أن يؤدي حق الورثة بتسليم نفسه، هذا يتعبد به، هذا في قدرتي، لكن حق المقتول هذا خارج عن إرادتي، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فماذا يصنع؟ يعني تاب توبة صادقة وسلم نفسه، ماذا يصنع في حق القاتل؟ لكن لو دعا له يعني قدر ما يستطيع، مثلا تصدق عنه، عمل أعمال صالحة للمقتول، كمثلا يبني له مسجد كان عنده مال، يحفر له بئرا، صدق عنه بشيء، يدعو له، استغفر له كثيرا، لا شك هذا مما يرضي المقتول ويسقط حقه. لكن نقول إذا توب توبة إذا تاب توبة صادق، وظاهر النصوص أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عنه لأنه لا يكلف ما لا يطيق، وحق المقتول لا يمكن أن يؤديه في الدنيا، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن الضحك من الصفات الثابتة في السنة وإجماع سلف الأمة، وأنكروا أهل البدع وعلى عادتهم في إنكار الصفات، والرد عليهم كما سبق. يمكن الثواب، ما عندهم إلا الثواب، الرضا، الضحك، كله باب واحد، يضحك له يثيبه، يرضى عنه يثيبه، يحبه يثيبه، كلها باب واحد، لأن لازم الضحك ولازم المحبة ولازم الرضا هو الثواب، فيفسرون الصفة باللازم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بصفات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني هذا واضح أنه هذا مذهب السنة والجماعة، أنه أولا نبحث عن صحة الحديث. القرآن واضح، إذا جاء شيء في السنة نبحث عن صحة الحديث، إذا ثبت قبلنا آمنا به على ظاهره بدون تمثيل، بصفات المخلوقين بدون تحريف، صرف اللفظ الظاهر بغير دليل، بدون تعطيل وهو الإنكار، بل نثبت، نقول هذا حق على ظاهره على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا في جميع الصفات، هذا هو الطريق في جميع صفات الله تبارك وتعالى، تثبت بهذا الميزان مهما كانت هذه الصفة تتوهم أنها لها لوازم يلزم منها أشياء وكذا، فلا تلتفت لهذه اللوازم، لأنها إن كانت اللوازم حقا فنقبله، نقول لازم الحق لازم حق، وإن كانت هذه ليست بلوازم حقيقية نردها، نقول من قال أنه يلزم من هذه الصفة كذا وكذا؟ ما يلزم، هذا توهم، هذه أوهام بسبب التمثيل. لكن لو سلمنا أنه إذا ثبت الصفة يلزم كذا، نقول إذا كان لازما حقا صحيحا نقول نعم وليلزم، نحن نلتزمه، لأن الحق لا يلزم منه إلا حق. لكن كثير من هذه اللوازم ليست صحيحة، هم يدعونها لوازم وهي شبه بسبب التمثيل. مثلا لو أخذنا مثال من الصفات التي يهابها كثير من الناس، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله لا يمل حتى تملوا. يلا ما تقولون في هذه الصفة؟ فإن الله لا يمل حتى، كثير من العلماء حادوا عن هذا الصفة، قالوا لا يمل حتى تملوا، يعني إن الله لا يمل أصلا، لأن هذه الصفة في صفة نقص وهو الملل، لا يمل حتى تملوا، يعني أنتم تملون والله لا يمل. لكن هذا فيه يعني خروج عن ظاهر النص، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إذا حصل منكم الملل حصل من الله، فكيف إذا؟ نقول نعم نثبتها، نقول ما دام الحديث ثابت في الصحيحين فلنثبتها. إذا قالوا الملل صفة نقص، الملل صفة غير محمودة في الإنسان، ولا لا، يقول الله مليت، يدل على ضعفه وضعف همته وفتوره، سبب الضعف والفتور والمللت، نقول هذه صفة المخلوق، وصفة الخالق تليق به وليست كصفة المخلوق. إذن سبب إنكار هذه الصفة أو تحريف هذه الصفة هو تمثيلها بصفة المخلوق، نقول المخلوق يمل ضعفا، يمل فتورا، عنده ضعف في البنية وعنده فتور في الهمة، فإذا عمل وأطال الوقت أكثر من العمل فتر ومل ضعف، هذا هو ملل المخلوق. لكن عندنا قاعدة ليس كمثله شيء، نقول نثبت هذه الصفة لكنها تليق بالله جل وعلا ولا تماثل صفات المخلوقين. إذن لا تلتزم هذا الالتزام. إذا قال لك أن تصف الله بالملل نقول وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. نقول الملل صفة نقص، نقول هذا ملل المخلوق والخالق ليس كذلك. إذن لا تخاف أو لا تخف أن تثبت صفة ثبتت في الكتاب أو في السنة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه. الله جل وعلا هو الذي أوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام هذه الصفة، فكيف أنت تأتي وتقول لا هذه ما تليق بالله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله أنكر على اليهود، أأنتم أعلم أم الله؟ الذي يتحكم في النصوص هذا لسان حاله يقول أنا أعلم من الله. يعني الله يقول يثبت هذه الصفة ويقول لا هذه ما تليق، لازم نأولها. إن الله لا يمل ولكن تمل، هذا بعيد من ظاهر النص. يعني هم على هذا، يعني على هذا القول وإنكار أو تعطيل هذه الصفة يكون المعنى عندهم فإن الله لا يمل ولكن أنتم تملوا. هل هذا صحيح؟ بعيد عن المعنى. فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني يقول إذا مللت توقف عن العمل، خذوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني إذا ما حصل منكم ملل حصل من الله، لكن ملل هنا غير الملل هنا، هذا ملل المخلوق، هذا ملل الخالق وليس كمثل أو كمثل ملل المخلوق. أما بتر النص قال ولكن حتى تملوا، ولا فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني بمعنى فإن الله لا يمل، يعني هذا نفي الآن، ولكن أنتم تملون، هذا بعيد. والحامل له هو الاعتقاد، لما اعتقد أن هذه الصفة لا تليق بالله صار يتعسف ويتكلف في لي أو حرف النص عن معناه الواضح. هذه تقولها لأي إنسان حتى يمكن من العوام وش يفهمها، فهم على المعنى الأصلي، على المعنى على الأصل على الظاهر. فإن الله لا يمل حتى تملوا، مثل لو قال واحد أنا لا أضربك حتى تضربني، مش تفهم منها؟ واضحة ولا لا؟ واضحة، لأنك إذا ضربتني ضربتك واضحة. لكن الاعتقاد هو الذي يحمل الإنسان على أن يتعسف في لي أعناق النصوص من أجل أن توافق معتقده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.